إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفة الكلام لله جل وعلا، ويؤمنون بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. فيؤمنون بأن الله تعالى يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. والإيمان بصفة الكلام لله تبارك وتعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم تعالى بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى من غير واسطة، ومن أذن الله تعالى له من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، والكلام بواسطة الوحي إلى الأنبياء، ويكون بلا واسطة أيضا ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم، وكذلك كلامه تعالى لحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء كما قال جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وأما المعتزلة فقد قالوا: إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد فهي مساجد الله، وكما نسب إليه الكعبة فهي بيت الله الحرام. وأما الأشعرية فقالوا: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه، فإذا هذا القرآن عبارة عن كلام الله. والفرق بين المعتزلة والأشعرية أن المعتزلة يقولون: لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا. والأشاعرة يقولون: ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فعلى هذا يتفقون مع المعتزلة في أن كل ما يسمع أو يكتب من كلام الله جل وعلا فهو مخلوق، فهم جميعا يقولون إن القرآن مخلوق. الأشعرية يقولون إن القرآن مخلوق، وكذلك المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة. وقالت الأشاعرة: ليس هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله جل وعلا. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، والكلام صفة المتكلم، لذا فإن كلام الله صفة، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام: أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعقيدة أهل السنة في صفة الكلام هي أنه تعالى يتكلم، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة هي الكلام الخفي. ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بصفة الكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الفطرة السوية تؤمن بهذا كله من غير ما إغراق في التعليم، فإنهم يعلمون أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم وقت ما شاء كيف ما شاء بما يشاء. ولكن وقع ضلال وانحراف في كلام الله تبارك وتعالى عن جادة أهل السنة، وأشهر المنحرفين من الفرق عن جادة أهل السنة في صفة الكلام هم الأشاعرة والمعتزلة، لأنهم نسأل الله العافية والسلامة وألا يزيغ قلوبنا، جعلوا مرجع الصفات إلى العقل ولم يجعلوها إلى النقل، فيقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. فالتأويل عندهم يعني التحريف في الحقيقة، لكنهم أتوا بالتأويل تلطيفا، أو نفوضه يعني يقولون لا ندري، ويقولون إن ظاهر النص لا يدل على شيء، ثم الكيف أيضا من باب أولى، فهم إما أن يحرفوا وإما أن يفوضوا. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهو الذي يمشون عليه فيفسرون وجاء ربك أي جاء أمره، ويفسرون رحمك الله أي أحسن إليك أو أراد بك الرحمة، فلا يثبتون لله صفة الرحمة إلى آخر تحريفاته. فعندنا الآن مذهبان في كلام الله جل وعلا، المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما باطل كما مر تقريره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال الشيخ العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرح هذا القدر من الواسطية: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا به، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. والإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه،
وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه جل وعلا. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها، فضاه النصارى بقوله هذا. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال شيخ الإسلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهذا حق، سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى ضرب الأمثال لذلك. ومن ذلك أنني إذا قلت مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فهذا عندما تسمعه تقول هذا كلام امرئ قيس، وهو أول بيت في معلقته المشهورة، مع أني أنا الذي قلته، ولكن أنا قلته مؤديا مبلغا وهو قاله مبتدئا. سيضرب لنا هذا المثال، وهو واضح بحمد الله بلا إشكال، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت إذا نظرت إلى البيت الذي مضى وكتبته في قرطاس، فإن الذي يقرأه أو ينظر إليه يقول هذا كلام امرئ قيس، لأنه هو الذي قاله مبتدئا. فهذا واضح بحمد الله لا يشتبه إلا على من أضله الله رب العالمين. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفه، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمن، فهما قولان مشهوران ويمكن أن يجمع بينهما لأنه لا تنافي بينهما. حين يرفع من المصاحف والصدور فإنه يعود إلى الله جل وعلا، وذلك بين يدي الساعة كما ورد في الحديث وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، وبالإنجيل بالسريانية، وبالقرآن بلسان عربي مبين. هذا ما ذكره العلامة محمد خليل هراس رحمه الله في شرحه على هذا القدر من الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما العلامة ابن عثيمين فإنه قال في شرحه على لمعة الاعتقاد صفة الكلام: الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم، وضعفه الألباني في ظلال الجنة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. رحم الله العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فإن الأحاديث في إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا، وهي ثابتة إما في الصحيحين أو في أحدهما أو فيما صح في غيرهما، ولكن هو أتى بهذا النص وإن كان ضعيفا، فيغني عنه ما صح، وسيأتي بعضه إن شاء الله جل وعلا. وأما الإجماع فمنعقد على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هو كلام حقيقي يليق بالله، يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى، لأن الكلام صفة ذات وصفة فعل. أما من حيث أنه جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، وهو موصوف بصفة الكلام أزلا وأبدا، فهذه صفة ذات لا تنفك عن الذات بحال. وأما إذا ما تكلم بالوحي أو بالأمر من أمره جل وعلا، فهذا هو المتعلق بالمشيئة، فيكون حينئذ صفة فعل. والذين خالفوا أهل السنة في كلام الله تعالى كما مر طوائف، منها طائفتان: الأولى الجهمية، قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو إضافة تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. والرد عليهم بما يلي: إنه خلاف إجماع السلف وخلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. وكذلك فإن موسى عليه السلام سمع الله تعالى يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله عز وجل. فهذه الطائفة الأولى من طوائف أهل الضلال الذين افترقوا عن أهل السنة في صفة الكلام لله جل وعلا، وهم فرقة الجهمية. وأما الطائفة الثانية فالأشعرية، قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة. فهم يقولون بخلق القرآن، الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، فانتبهوا لهذا جيدا. عقيدة الأشاعرة في القرآن أنه مخلوق، وأن الذي بين أيدينا مما نتلوه أو نسمعه أو نكتبه في القراطيس، فهذا كله ليس سوى أنه عبارة عن كلام الله جل وعلا. فيقولون: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. والرد عليهم بما يلي: هذا خلاف إجماع السلف وخلاف الأدلة، لأنها تدل على أن كلام الله يسمع، ولا يسمع إلا الصوت، لا يسمع المعنى القائم بالنفس. هم يقولون إن كلام الله صفة نفسية، فهذه الصفة نحن لا نسمعها، والله يقول: حتى يسمع كلام الله. والصفة النفسية لا تسمع، لأنه لا يسمع المعنى القائم بالنفس. والذي قالوه خلاف المعهود أيضا، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه، إلا على مذهب النصراني الهالك الأخطل، وإن كانوا قد ظلموه، فإن البيت الذي نسبوه إليه لم يثبت له، لا هو في ديوانه ولا صحت نسبته إليه، بل الصواب أنه مصنوع ملحق به منحول عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فحتى هذا لا دليل لهم عليه. ودليل على أن كلام الله تبارك وتعالى حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله جل وعلا. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، والنداء والمناداة لا يكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأحمد في المسند موصولا، وصححه الألباني في ظلال الجنة. يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. قال في الفتح، وأخرجه المصنف يعني الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين، وقد صححه الألباني كما مر. كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، هذه الجملة مهمة جدا. كلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى أنه حادث الآحاد أن آحاد كلامه يعني الكلام المعين المخصوص حادث، بأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. وهذا كله يغني عنه أن نعلم أن صفة الكلام كصفة الخلق، إنما هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، فذلك كذلك. وهو قولهم كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، وكذلك صفة الخلق لله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لم يستفد وصف الخلق بعد أن خلق المخلوقات، بل هو موصوف بصفة الخلق أزلا وأبدا. وقد ذكر ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مطلع هذه العقيدة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وكذلك في صفة الكلام. قديم النوع بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. معنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه يعني الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد متكلم بكلام قديم، يعني قديم النوع حادثا آحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن كلام ابن قدامة الإمام رحمه الله تعالى قد يفهم منه أن كلام الله تبارك وتعالى كله إنما هو كلام قديم، لأنه يقول متكلم بكلام قديم، هو من أهل السنة بل من أئمتهم وعليه، وهو يريد أنه قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد، هذا ليس هو باعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون قديم النوع حادث الآحاد. سمعه موسى من غير واسطة، قال له تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وسمعه جبريل، قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك. وقال ابن خدامة رحمه الله وكذلك سمعه من أذن له الله من الملائكة والمرسلين. أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونه، ثم يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه. الحديث رواه مسلم في الصحيح. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وقوله يعني قول ابن قدامة وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه. لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله جل وعلا، وفي القرآن المجيد باختصار لا إخلال فيه. آثرت أن أقدمها بين يدي الشرح لأن فيه كلاما مما ذكره رحمه الله تعالى عن الطوائف والفرق ينبغي أن يكون مع المرء عند الخوض فيه طوق نجاة حتى لا تدركه اللجة فيغرق، نسأل الله العافية والسلام. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، وهذا الذي ذكره نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأورد هذا الفصل بتصرف يسير من هنا إلى قوله في صفحة 86 و100: والنزاع بين أهل القبلة. نقله الشيخ ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر نقلا عن ابن أبي العز، ولكنه لم يسمه، وإنما قال بعد أن نقل كلام الطحاوي وقال شارحه: افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم، والعقل الفعال عند هؤلاء قيل هو الله، وقيل هو جبريل، وقيل هو فلك القمر، وقيل قوى النفس، وقيل غير ذلك. فالقول الأول أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. القول الثاني أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، هذا قول المعتزلة. وثالث الأقوال أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. رابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هذه مقالة السالمية، ليست بمقالة أهل الحديث، ويستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول هذا القول الذي لا أصل له في السنة كما لا أصل له في الكتاب العزيز. فهذه مقالة السالمية، وقال بها طائفة من أهل الحديث، ولم ينفرد الشارح بهذا العزو، إذ وافقه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة وابن تيمية في غير موطن، كما في الدرء لشيخ الإسلام رحمه الله وفي مجموع الفتاوى. فالاعتراض عليه الذي ذكرته، وهو قول المحققين للشرح هذا الذي اعترضوا به، وعندما قالوا في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظر، في قولهم هذا نظر، لأنه لم ينفرد بهذا الكلام، وإنما قاله قبل الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة، وكذا شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن في الدرء وفي مجموع الفتاوى. القول الخامس أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، هذا قول الكرامية وغيره. القول السادس أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، هذا يقوله صاحب المعتبر، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. سابعها، أي سابع الأقوال، أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، هذا قول أبي منصور الماتوريدي. ثامن الأقوال أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. تاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم إن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله، فعدد أقوال الناس في مسألة الكلام وهي تسعة أقوال. قال الشارح رحمه الله: وقول الشيخ يعني الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله. إن بكسر الهمزة عطف على قوله في أول العقيدة: إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه: نقول في توحيد الله عز وجل إن الله واحد لا شريك له، ثم عطف على ذلك فقال بعد كلام كثير: وإن محمدا عبده المصطفى. ثم قال ها هنا: وإنه يتكلم بكلام، وذكر ما ذكر في هذا المبحث. قوله كلام الله منه بلا بلا كيفية قولا، قول الطحاوي رحمه الله تعالى هذا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. فهو يشير إلى قاعدة الإضافة، هي قاعدة مهمة جدا في مبحث صفات الرب جل وعلا. خلاصتها أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى قسمان: إضافة أعيان، وهذا نوعان. إضافة الأعيان إلى الله تبارك وتعالى نوعان: إضافة أعيان منفصلة قائمة بنفسها مثل ناقة الله ورسول الله وبيت الله، فهذا إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة أعيان غير منفصلة قائمة بذات الله مثل يد الله وساق الله ووجه الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأنها أعيان غير منفصلة، فهذه إضافة الأعيان وهي نوعان: إضافة أعيان منفصلة قائمة بنفسها، هذا إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة أعيان غير منفصلة قائمة بذات الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما إضافة المعاني فهذه الإضافة نوعان كذلك: أن يكون وصفا قائما بمخلوق مثل ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقوله وروح منه أي من الله، والروح قائمة بعيسى وهو مخلوق، فإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله ليست قائمة به جل وعلا. وأن يكون وصفا غير قائم بمخلوق بل يكون قائما بالله جل وعلا، كقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وكقولك: علم الله وحياة الله، فهذه صفات قائمة به سبحانه، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذه هي قاعدة الإضافة، وهي نافعة جدا عند النظر في هذا المبحث أو في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو الأسماء والصفات. قال الشارح رحمه الله تعالى: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم عرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا، أنه لما قال اتخذتم العجل إلها من دون الله هو لا يتكلم، لم يقولوا ردا على هذا الذي قاله موسى عليه السلام لهم وربك أيضا لا يتكلم، لأنهم يعلمون أن ربه يتكلم. فكان عباد العجل أعلم بالله تبارك وتعالى من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى عليه السلام وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي ردع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. إذن فضد هذا ثابت لله رب العالمين وهو الإله الحق. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فنحن نؤمن أنها تكلم، أي تتكلم بحذف إحدى التائين، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى وكذلك تسبيح الحصى والطعام. أخرج البخاري في صحيحه من طريق ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تسبيح الحصى فقد أخرجه البزار في خبر مطول عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قال فتناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النعم ثم وضعهن فخرسن. فيه ضعف، ولكن أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق آخر وفيه ضعف أيضا، لكنه يتقوى إن شاء الله بهذه الطريقة كما ذكر ذلك الهيثمي وغيره. المهم أننا نؤمن بأن الطعام سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ندري كيف سبح، هذه الكيفية لا ندريها. وكذلك نؤمن أن الله يختم على الأفواه وتتكلم يوم القيامة الأيدي وتشهد الأرض. كيف؟ يجعل لها ربنا تبارك وتعالى أفواها وشفاها وألسنة؟ لا ندري كيف تتكلم، ولكننا نؤمن بأنها تنطق وتتكلم. بل إن الأرض تنطق يوم القيامة وتتكلم وتشهد بأخبارها. وكذلك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلام الحجر، ما في صحيح مسلم من رواية جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف كما هو في الإنسان، إن الصوت يصعد من الرئة إلى الجهاز الصوتي، يصعد من الرئة معتمدا على مقاطع الحروف. فالحجر يتكلم، كذلك الشجر نطق، بل إن الجزع حن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بهذا كله. قال الشارح رحمه الله تعالى وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقول منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا. منه بدا بلا كيفية قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فأتى بهذا المصدر إثباتا للحقيقة ونفيا للمجاز. لأنه لو كان الكلام هكذا وكلم الله موسى ولم يقل تكليما لقال بعضهم هذا على سبيل المجاز، فأتى بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، هو أحد أئمة القراء السبعة وشيخ العربية الكبير رحمه الله، قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله عز وجل، يكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو: هبني قرأت هذه الآية كذلك، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا نصنع في هذا؟ فبهت المعتزلي. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيره. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. هو قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنه وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجه وغيره، والحديث ضعيف كما قال البوصيري والألباني. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ قال: في هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، كل ذلك ثابت من غير هذا الحديث الضعيف، بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالفطرة وبالعقل. فكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ ثم نقل من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح، من أول قوله: وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، هذا هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. هذا استدلال حسن جدا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها أفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. انتهى ما نقله من حاد الأرواح. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، قال: أما هذا الاستدلال الذي استدلوا به فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء مخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وترضوا باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهم، وذلك صريح الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل. فاستدلوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا صريح الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء الذين استدلوا بقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، جعلوا أفعال العباد مخلوقة للعباد، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله تبارك وتعالى في عموم كل. هذا شيء عجيب، ولذلك قال عن هذا الاستدلال: من أعجب العجب، رحمه الله تعالى. وكيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله. كيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ لو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله. بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره، زوراً كان أو كذباً أو كفراً أو هذياناً، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. عمله الله بعدله. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى، وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره فيقال له أعمى، أي للبصير. والأعمى قد قام وصف البصر بغيره فيقال هو بصير. ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسية بين يدي المأمون، يريد ما ورد في كتاب الحيدة لعبد العزيز رحمه الله تعالى. فإن كان بعضهم يشكك في صحة نسبته إلى عبد العزيز المكي، وقد مر ذلك في أثناء ذكر ما قاله مما نقله عنه ابن بطة في الإبانة الكبرى، ومر تحقيق أن النسبة إليه إن شاء الله تبارك وتعالى ثابتة قائمة، فهو صحيح النسبة إليه إن شاء الله، وإن كان الذهبي قد شكك في ذلك. قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا للمريسي بين يدي المأمون، بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحد، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، يدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. قال عبد العزيز وطمع فيه، لأنهم كانوا يرمون أهل الحديث أهل السنة بأنهم تيوس لا يفهمون ولا يدرون معنى ما يحملون على صفحات قلوبهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأخبار، توامل للأشعار لا علم عندها بما تحويه إلا كعلم الأباعر. فكذا كانوا يقولون في أهل السنة وأهل الحديث. فطمع فيه بشر عليه من الله ما يستحقه، وقال له: اسأل أنت. قال عبد العزيز رحمه الله: فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منه. إما أن تقول: إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها وحاد عن الجواب. له كان ينبغي عليه أن يختار مما قال عبد العزيز فحاد عن الجواب. هذه الحيدة. وبذا سميت الرسالة أو هذا الكتاب سمي بالحيدة. لا يعنيك ولا يشغلنك صحة النسبة أو عدم صحتها، هبها غير صحيحة لا تلتفت، ولكن تعلم مما ذكر في الحيدة من الحجاج العقلي ومن الحجاج اللغوي ومن إقامة الحجة على المنازع المخالف، فإن الحجة قائمة على أمثال هؤلاء الجهمية بمثل ما ذكره عبد العزيز رحمه الله تعالى في الحيدة كما هاهن. وحاد عن الجواب، فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. إن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة رحمه الله تعالى. ثم شرع في النقل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالمعنى من الرسالة المدينية أو الرسالة المدنية، المدنية أو المدينية. شرع في النقل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية ومن الكيلانية، وكل ذلك في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فبقيت مساكنهم لم تدمر، مع أن الله جل وعلا يقول تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، أوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك. هذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. يعني للتدليل على ما ذكر في أول الكلام، وهو أن عموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ثم ذكر ما ذكر من الآيات وقال ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه جل وعلا. انتهى نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق فإنه يتعدى إلى مفعول واحد، فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وكقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به. وهذا الذي ذكره في هذا الموضع وفي شفاء العليل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي الرد على الزنادقة لأحمد الإمام رحمه الله، وفي الحيدة لعبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، قال: وإذا تعدى هذا الفعل جعل إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فجعلها هنا في هذه الآيات الكريمات متعدية إلى مفعولين، فليس بمعنى خلق. ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: أودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، استدلال الذي مر كان قد أثار شبهة عظيمة، مع أن دفعه كما ترى من أيسر ما يكون، لأن بشرا لما قام وقعد، وكان ابن أبي دؤاد في مجلس المعتصم لما قام وقعد وأرغى وأزبد وطار ودرج لم يأتي بما فوق هذا من شيء، وإنما يقول مثل هذا الكلام، يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه إذن خلقناه، فجعل بمعنى خلق قولا واحدا. ويبين له أهل العلم: جعل إذا كان بمعنى خلق فإنه يتعدى إلى مفعول واحد، وأما إذا لم يكن بمعنى خلق فإنه يتعدى إلى مفعولين كما مر. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجر، فسمعه موسى منه. ما الذي سمعه موسى؟ هؤلاء حمير، بغال موكفة، موكفة بالجهل، لا يفهمون شيئا. ما الذي سمعه موسى من الشجرة؟ هل كان يمكن أن تقول الشجرة ما سمعه موسى من الكلام: يا موسى إني أنا الله رب العالمين؟ أقالت الشجرة لموسى هذا الكلام؟ هذا لا يقوله إلا الله جل وعلا. فما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى منه. وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعيد. سمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لأن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون. حرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. أهل البدع دائما يتناقضون، الرجل إذا فارق السنة تناقض، كل من تكلم بغير السنة تناقض قولا واحدا، هذا من قوانين السنة، كل من تكلم بغير السنة تناقض. فأتيك اليوم بكلام، وفي الغد بكلام، وبعد الغد بكلام ثالث، وكان بالأمس يقول كلاما آخر، وقبل الأمس يقول كلاما آخر، وهكذا. هذا متلون لا يثبت على حال. أما أهل السنة فكلامهم واحد لأن معينهم واحد، يتكلمون بقال الله قال رسوله قال الصحابة، لا يعدون ذلك ولا يتجاوزون، فأنا يقع منهم التناقض. أسأل الله أن يجنبنا الضلال ظاهرا وباطنا. قال الشارح رحمه الله تعالى وشرع في النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى، قال: فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، هذا يدل على أن الرسول أحدث، إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن اتفقت الأشاعرة على أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق وأنه ليس كلام الله، اختلفوا بعد ذلك في الذي أنشأه ووضعه على ثلاثة أقوال. يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق وليس هو بكلام الله تبارك وتعالى. قيل لهم: فمن الذي أنشأه؟ من الذي وضعه؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. هذه عقيدة الأشاعرة في كتاب الله جل وعلا. هم أيضا مرجع، الأشاعرة من أهل الإرجاء. القول الأول عندهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنشأه وألفه، حيث إن الوحي كان ينزل عليه بالمعاني، أي بالكلام النفسي القديم القائم بذات الله. هذه صفة الكلام عند الأشاعرة، يقولون: كلام نفسي قديم قائم بذات الله عز وجل، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبر عنه بألفاظ من عنده. هذا قول. القول الثاني أن جبريل عليه السلام هو الذي أنشأه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر منه سبحانه وتعالى، وعللوا بطلان القول الأول بأنه قول يضاهي قول الكفار في القرآن: إن هذا إلا قول البشر، إذ محمد صلى الله عليه وسلم من البشر. قالوا: لكي نفر من هذه سنقول هو قول غير بشر، هو قول جبريل. هذا هو القول الثاني. القول الثالث عند الأشاعرة أنه لم ينشأ من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من قبل جبريل، بل الواجب أن يقال إن الله جل وعلا قد أنشأ القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكما قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم إن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاللوح المحفوظ هو مبدأ إنزاله، فنزل به جبريل الأمين من اللوح المحفوظ، لا من لدن ربنا الحكيم. هذا كلامهم. لذلك أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ، أي من الله بدأ، لا من جبريل ولا من اللوح المحفوظ ولا من محمد ولا من أحد من الخلق. هؤلاء يقولون في هذا القول الثالث إنه منزل من اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ هو مبدأ إنزاله وليس منزلا من عند الله جل شأنه. علل هؤلاء بطلان القولين الأولين: الذي أنشأه هو محمد، هذا هو القول الأول، أو أن الذي أنشأه هو جبريل، وهذا هو القول الثاني. عللوا بطلان هذين القولين بأنهما قولان يقويان كلام الطاعنين في القرآن القائلين بأنه مختلق مفترى، وأما الذي يقولونه هم هذا لا يقوي الطاعنين، هذا يقطع ألسنتهم ويخرسهم. أهل السنة يبطلون الأقوال الثلاثة بالكتاب والسنة وبأقوال الأئمة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، هذا يدل على أن الرسول أحدثه، إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل، أي فإن قيل هذا، قيل هذه الفنقلة التي كان يشتهر بها الأزهريون، يشتهرون بالفنقلة. فإن قيل قيل، هذا نحت كما هو معلوم. فإن قيل قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لأنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين، قال المحققان كذا في الأصول الأربعة، وقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على شرح ابن أبي العز: الآية التي ذكرها الشارح إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سورة الحاقة، وليس فيما بعدها الوصف بلفظ أمين، والأخرى في سورة التكوير ثم بعدها ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فتعبير الشارح بقوله وأيضا فقوله رسول أمين فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة، لما أراد المعنى فقط. ولو قال أيضا فوصف الرسول بأنه أمين كان أدق وأجود. قال الشارح رحمه الله وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، أي من جعل القرآن قول البشر، ومحمد بشر صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما في الصحيحين، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيرك، إلى هنا انتهى نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا استدلال متين جدا رحمه الله رحمة واسعة، يعني أنت إذا سمعت كلام أحد من الشعراء يسمعك إياه بعض إخوانك أنت تقول له كلام من هذا، لا تقول للذي بلغه هذا كلامه ولا تنسبه إليه، وإنما تسأله تقول كلام من هذا، فيقول كلام فلان، لأن الكلام إنما هو كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. وهذا متفق عليه عند الجنس البشري، أن الكلام إنما هو كلام من قاله مبتدئا وليس بكلام من قاله مبلغا. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، هذه مقولة الأشاعرة ويتحمل معنيين باطلين. الأول أن كلام الله لا يتبعض بل كله معنى واحد، فالأمر هو النهي والخبر هو الاستخبار، كله واحد ومعنى واحد، هذا الذي قالوه باطل. وتحمل معنى باطلا آخر، وأن كلام الله ليس بصوت ولا حرف بل هو قائم بذاته لا يسمع، كما هي عقيدة الأشاعرة. فهذا قول مما تنازع المتأخرون فيه بالنسبة لكلام الله تبارك وتعالى، هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، هذا كلام الكرامية، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، هذا من جهلهم أيضا، لا في أنهم يقولون إن القرآن غير مخلوق، ولكن الجهل لحقهم في استدلالهم. تأمل، قال وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة لما سئلوا عن هذا إلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. فإذا قالت المعتزلة إن كلام الله أو إن القرآن غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق ومفترا ومكذوب، فإنه يقال لهم ومن الذي امترى في هذا من المسلمين؟ من الذي قال إن القرآن مختلق مفترا مكذوب؟ هذا متفق عليه أنه ليس بمختلق ولا مفترا ولا مكذوب. أكان النزاع في هذا؟ هذا كما كنت أقول، هذا من تحويل موطن النزاع إلى موطن خداع، كما يفعل الحزبيون في هذا العصر، حذو النعل بالنعل كأسلافهم من المبتدعة المتقدمين، فيلبس على أهل السنة بجعل موطن النزاع الذي هو موطن النزاع بجعله موطن خداع. فها هنا الخلاف فيه، هل هذا القرآن تكلم الله تبارك وتعالى به، هو الذي به تكلم وهو قائم بذاته كما يقول أهل السنة، أو هو مخلوق خلقه الله جل وعلا كما يقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم؟ هذا هو موطن النزاع. فيقول المعتزلة القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا قيل لهم وافقتم أهل السنة، قالوا لا، إنما نعني بأنه غير مخلوق أنه غير مختلق مفترى مكذوب. وقال هذا لا خلاف فيه. قال الشارح رحمه الله ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدعة معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، إنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة، والأغلوطة أفعولة من الغلط كالأحدوثة والأعجوبة. ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الإمام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق، كما في الفقه الأكبر. في هذا مراجعة، يعني الإطلاق، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. والقرآن كلام الله لا كلامه، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى ما نقله من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر. وأما قول أبي حنيفة رحمه الله ولفظنا بالقرآن مخلوق، فهذه المسألة وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، تنازع فيها الناس وافترقوا لأجلها فرقا. وأول من قال بهذه الكلمة حسين الكرابيسي، فبدعه الإمام أحمد، ووافقه على تبديعه عدة من أهل العلم قرابة 45 عالما، وكل هذا لما في هذه الجملة من إجمال. فقولهم لفظي بالقرآن فيه إجمال، من حيث إن لفظ يحتمل أمرين، يحتمل أنه اسم مفعول أو أنه مصدر، فيحتمل الأمرين. فعلى الأول، على أنه اسم مفعول، تكون العبارة الملفوظ والمقروء مخلوق، هذا باطل قطعا، لكون المقروء والملفوظ والمسموع إنما هو القرآن، فأطلق المصدر اللفظ أراد به اسم المفعول، هذا أمر معروف مشهور، كقولك رأيت صنعك أي المصنوع، أكلت ذبحك أي المذبوح، وهكذا. وأما على الاحتمال الثاني أنه مصدر، أن يراد باللفظ المصدر يعني حركاتي وفعل القارئ حين القراءة، فيكون التقدير حركاتي وفعلي مخلوق، هذا الاحتمال صحيح لا غبار عليه. الجهمية إذا أطلقت هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، فإنما تريد باللفظ الملفوظ يعني القرآن. وطائفة من أهل الحديث كأبي حاتم وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن داود المصيصي قالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق، هذا جاء كردة فعل لقول الجهمية. ومقصد هؤلاء الأئمة أن الملفوظ غير مخلوق، ولما كانت العبارة مجملة ولم يقلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، كان الأولى تركها. فلهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. والأولى أن يقال بدل هذه العبارة: كلام الله ووحيه وتنزيله بألفاظه ومعانيه، أفعال العباد وأصواتهم مخلوق، والعبد يقرأ القرآن، فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح بعض ما ورد في الفقه الأكبر لأبي حنيفة من كلام يتعلق بكلام الله جل وعلا، قال قوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفات. يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لأنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى يا موسى، فما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه له معنى واحد، أي من أصحاب أبي حنيفة، ففهم من كلام أبي حنيفة هذا الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتوريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل، الذي في الفقه الأكبر الذي هو له صفة في الأزل، ولكن كما أورده الشارح رحمه الله في الشرح الذي هو من صفاته لم يزل، هذا القول من أبي حنيفة رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وبالجملة، فكل ما تحتج به المعتزلة ما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، أنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهذا حق يجب قبوله. المعتزلة تثبت أن كلام الله تعالى متعلق بالقدرة والمشيئة، وهكذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. وبالطبع فمقصد الفريقين مختلف ومتغاير، فالمعتزلة تقرر أن كلام الله يتعلق بالمشيئة والقدرة لتصل إلى معتقد باطل، ألا وهو أن كلام الله مخلوق، وذلك أن الكلام إذا تعلق بقدرة الله ومشيئته لزم أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنه، فالمخلوقات كالشمس والقمر والأرض توجد بمشيئة الله وقدرته، فمتى وجدت يلزم أن تكون مسبوقة بحوادث قبلها، فكذلك كل ما تعلق بقدرته تعالى ومشيئته وكذلك الكلام. فهذا مقصد هؤلاء، لكن أهل السنة والجماعة لما قالوا كلام الله يتعلق بالقدرة والمشيئة فمقصدهم إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى بحيث يتكلم متى شاء، مع أن أصل الصفة قديم بقدم الموصوف. والرد على زعم المعتزلة بأن يقال إن من أعظم أسباب ضلالهم ومما أدخل عليهم الشيطان أنهم قاسوا صفات الخالق بصفات المخلوق فوقعوا فيما هم فيه، ويكفي قوله تعالى ليس كمثله شيء لمن أراد الهداية والحمد لله رب العالمين. فإذن ما قاله المعتزلة مما وافق الحق فهذا يجب قبوله، وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، هذا حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، فيجب العدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهم، على الالتفات إلى ما مر ذكره من أن المؤدى ليس واحدا، كما مر فيما تذهب إليه المعتزلة أنهم يقولون إنه متعلق بمشيئته وقدرته، هم يقولون ذلك لكي يصلوا إلى أمر آخر وهو أنه مخلوق. وأما أهل السنة فيثبتون الكمال لله جل وعلا، أنه لم يزل ولا يزال متكلما، وأنه يتكلم متى شاء بما يشاء كيفما يشاء. هذا مراد أهل السنة عندما يقولون إن صفة الكلام أو إن كلام الله تبارك وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته، يريدون إثبات الكلام لله. المعتزلة يريدون الوصول إلى إثبات أنه مخلوق لله جل وعلا وليس من صفات الله جل وعلا. ومع ذلك فهذا الكلام عندما يقال فإننا نقول وافقوا فيه الحق ظاهرا، أما ما يؤدي إليه ما قالوه فهذا شيء. قال الشارح رحمه الله فإذا قالوا لنا هذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، أي أن النداء والمناجاة والقول هي مخلوقات منفصلة عن الله جل وعلا، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك هو في الصحيحين وغيرهما ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا أيضا كلام متين جدا، يسلم به كل من آتاه الله عقلا. أما من أذهب الله تبارك وتعالى نور بصائرهم فهؤلاء لا كلام لنا معهم، إنما الحق واضح جلي بفضل الله جل وعلا. قال: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. إن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لك علمنا قلنا وتكلم لك تكليمنا، وكذلك سائر الصفات. فهي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، فإذا قالوا يعلم لك علمنا فنقول ويتكلم لك كلامنا، وكذلك القول في سائر الصفات. فلا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، إنما قام الكلام بغيره، فيقوم الكلام بغيره وينسب الكلام له. وقد مر أن ذلك أيضا إذا طرد إننا نقول إن الأعمى بصير فإن البصر قام بغيره، وإن البصير أعمى فإن العمى صفة قامت بغيره، فإذا صح أن تنسب إليه فإن الأعمى يكون بصيرا وإن البصير يكون أعمى، والله المستعان، ولن يصح لنا عيش ولا حياة. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ هل يعقل أن يكون هنالك حي بلا حياة؟ هل يعقل أن يكون هنالك قادر بلا قدرة؟ قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وجمع من حديث عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه، وتمامه: من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. وإسناده صحيح كما قال المحققان وغيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بمخلوق؟ هم يقولون إن كلام الله مخلوق، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيكون قد عاد بمخلوق؟ حاشاه. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. أخرجه مسلم. فهذه استعاذة بصفاته، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، فهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، ولو إنما أشير إليها هاهنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالة لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة، سميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. هذا كلامهم. قالوا: فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة. اختلفت العبارات للكلام، قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. الدلالات هي الألفاظ والعبارات التي نقرأها أو نسمعها من القراء، فهي عندهم التي تتجزأ وتتبعض لأنها مخلوقة. أما المدلول الذي هو الكلام النفسي القائم بذاته تعالى الخالي من الحرف والصوت، هو لا يتجزأ أبدا. فالقارئ إذا قرأه بالعربية صار قرآن، إذا قرأه بالسريانية صار إنجيلا، إذا قرأه بالعبرانية صار توراة. فالعبارات والألفاظ هي التي اختلفت وتعددت، أما المدلول يعني المعنى القائم بذات الله فهو واحد. هكذا قال، هذا كلامهم الذي ذكره أو أشار إليه رحمه الله تعالى. ثم شرع في النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وهذا كلام فاسد، فإن لازمة أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا ومعنى قوله وأقيموا الصلاة ومعنى آية الكرسي ومعنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف رحمهم الله. انتهى نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن، بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، فإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض، أي في المصحف، أي فيه ذكر السماوات والأرض، فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغيران لمعنى قول القائل فيه خط فلان للكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. كون المداد في المصحف كذا الخط والكتابة هذه الظرفية واضحة، وكون السماوات والأرض ومحمد وعيسى في المصحف كما ذكر الشارح رحمه الله معناه أن ذكرهم والحديث عنهم في المصحف، وليس المراد أن ذات السماوات والأرض ومحمد وعيسى في المصحف والمصحف ظرف لهم، هذا لا يفهمه عاقل. وأما كون الكلام في المصحف فكلام الله صفة، والصفة إنما هي قائمة بالموصوف، فليس المراد من كون الكلام في المصحف أن كلام الله موجود فيه، بل هو قائم بذات الله. والله لما تكلم بهذه الحروف والمعاني لجبريل ألقاها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم كتبت بعد ذلك في المصحف، فهذا هو معنى الكلام في المصحف. هم يفرقون بين كلام الله تبارك وتعالى والمصحف، كما مرت الإشارة إليه في كلام الشارح رحمه الله تعالى وفي هذا التعليق. قال: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خط فلان حقيقة، فهذا كل شيء حقيقة، ألا كل شيء، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. هذا عند العقلاء، أما عند غيرهم فحدث عن الاعوجاج والضلال ولا حرج. القرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وتارة يذكر ويراد به المقروء، أي يذكر القرآن ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، كما في الصحيحين وغيرهما، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود رسمي. الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. الوجود العيني هو وجود الموجودات في أنفسها وذواتها، كوجود عامر في البيت، فهذا وجود عيني. الوجود الذهني الجناني هو العلم بالحقائق في القلوب. الوجود اللفظي هو التعبير عن الحقائق باللسان. الوجود الرسمي هو كتابتها بالبنان. قال: ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. ثم شرع في النقل من التسعينية ومن الكيلانية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمعنى: وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عنده، إذ القرآن أنزله الله على محمد ولم ينزله على غيره أصلا. لهذا قال: في الزبر، ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد. فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي في مزبور الأولين، أي في مكتوبهم، فيما أنزله الله عليه، أي فيه ذكره، ذكر القرآن وذكر محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من النفس. هذا مثل قول: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يعني ذكره، بخلاف قوله: في رق منشور، أو لوح محفوظ، أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. عامل الظرف على قسمين: عامل عام وعامل خاص. أما العامل العام فنحو موجود وكائن حاصل ومستقر، كما في قولك: الماء في الإناء، تقديره: الماء موجود أو حاصل أو كائن أو مستقر في الإناء. هذا عامل عام. العامل الخاص فهذا يقدر بحسب القراء. فقوله الحديد في القرآن، التقدير الحديد مذكور في القرآن، فليس الحديد نفسه وبذاته في القرآن. فأنت إذا قلت الحديد في القرآن فإنما تريد الحديد مذكور في القرآن، لأن الحديد بنفسه وذاته في القرآن. بل قد يكون التقدير الخاص واجبا، كما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فلا يمكن أن نقدر عاملا عاما كموجود ومستقر وكائن وحاصل، هذا لا يجوز بحال أبدا. فلا يمكن أن نقدر عاملا عاما في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كأن تقول الله الموجود أو الكائن أو المستقر في السماوات والموجود والكائن والمستقر في الأرض، هذا باطل. والواجب أن نقدر له التقدير الخاص، وهو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، بدليل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ثم شرع في النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته القرآن العظيم كلام الله، وهي في مجموع الفتاوى. قال والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتاب، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق كما مر في العامل العام والعامل الخاص، كما في قولك الماء في الإناء، أي كائن موجود مستقر إلى غير ذلك، فهذا عامل عام. وأما قولك الحديد في القرآن، فأنت لابد أن تقدرها هنا ما يناسب، فتقول الحديد مذكور في القرآن لأنه موجود في القرآن. إذا أردت الحديد ذهبت إلى القرآن، وإنما تقول الحديد في القرآن أي مذكور في القرآن. لذلك قال لابد أن نفرق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها كالحديد مثلا، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. انتهى نقله من شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع. قال وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. أن من أخص خصائص المجاز أنه يصح نفيه، يعني أنت إذا رأيت رجلا شجاعا فقلت رأيت اليوم أسدا، تريد ذلك الرجل الشجاع، فهذا المجاز يصح نفيه، فنقول لم ترى أسدا، أنه لم يرى أسدا حقيقة. فالمجاز من أخص خصائصه أنه يصح نفيه، لذلك نقول كما قال علماؤنا، بل هو كلامهم عليهم الرحمة، لا مجاز في القرآن، بل لا مجاز في اللغة، وهذا هو الصواب. وإن مار في ذلك من مار فإنهم لم يحققوا المسألة، أو كانوا من أهل الضلال من أجل أن يتوصلوا إلى تأويل الصفات بدعوى المجاز. وأما الحق فأنه لا مجاز في القرآن ولا مجاز في اللغة أصلا، المجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لو قالوا كلام الله هاهنا مجاز حتى يسمع كلام الله فالمجاز يصح نفيه. هل يجوز هاهنا أن تقول ليس في المصحف كلام الله، والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا ما قرأ القارئ كلام الله قال قائل نافيا للمجاز المدعى ما قرأ القارئ كلام الله، فيكون قد نفى هذا الوصف عن الله تبارك وتعالى وجعل الصفة التي هي للقرآن منفية عنه، فلا يكون كلام الله أصلا، وهو لا يسمع كلام الله من الله إنما يسمعه من مبلغه عن الله. أجره حتى يسمع كلام الله، هو لا يسمع كلام الله من الله إنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، فلماذا يحاد عنها هاهنا؟ الأصل الحقيقة حتى يسمع كلام الله هو كلام الله، فلماذا أخرجوا الكلام عن حقيقته إلى هذا المجاز الذي لا يستقيم به الكلام؟ ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية بكلام الله عز وجل وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. ما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام، أما كلام الله فهو معنى نفسي قائم بذات الله تبارك وتعالى، لا بصوت ولا بحرف ولا يسمع. أما القرآن فعبارة عن كلام. الكرامية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله جل وعلا. الفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية يراد بها ما يماثل الشيء، كما تقول حكيت الحديث بعينه، أي أنك حكيته مطابقا للأصل تماما. بهذا القول قالت الكلابية، للكرامية قالت الكلابية، وهو مردود لقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وأما العبارة فلا تستلزم مطابقة المحكي والأصل، كما نعبر عما في نفس الأخرس إذا فهمنا مراده. وبهذا قالت الأشاعرة هو باطل لما ثبت أن جبريل سمعه من رب العالمين جل وعلا. كلام الطحاوي رحمه الله تعالى يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، كذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ، ومنه بدأ أي منه ظهر أيضا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله تعالى ولكن حق القول مني، وكقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كذلك كما جاء في عدة آثار، منها ما أخرجه ابن ماجه طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا الحديث صححه البوصيري والحاكم ووافقه الذهبي وافقهما الألباني. منه بدا وإليه يعود، إليه يعود نسبة هذا قول، إليه يعود حقيقة بمعنى رفعه من الصدور والسطور كما في هذا الحديث، وذلك بين يدي الساعة. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى، يعني لقوله نزل به ولقوله نزلناه تنزيلا، فهذا من أدلة العلو لله جل وعلا. والعلو علو الذات لله تبارك وتعالى هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة. وأما علو القدر، علو الصفات، علو القهر، فهذا متفق عليه لم ينازع فيه أحد. وأما علو الذات أثبته أهل السنة والجماعة، وأنكره غيرهم من الذين ضلوا ضلالا بعيدا، استدل عليهم أهل السنة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة، سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله جل وعلا. ثم شرع الشارح رحمه الله تعالى في النقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، إنزال الحديد، وإنزال 8 أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، كيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال، عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. الذي توصل إليه العلماء في إنزال الحديد، الله تبارك وتعالى أنزله من النيازك، أنزله من السماء يعني من العلو، لكن من تلك الأجرام التي تفتتت صارت إلى الأرض ولم يكن الحديد من عناصرها. وعند النظر في الوزن الذري والرقم الذري وغير ذلك مما يتعلق بالعناصر يتبين هذا الأمر. هذا الحديد أنزله الله تبارك وتعالى من تلك الأجرام السماوية السابحة في هذا الفضاء، فلما تصادمت أو تفتتت أو تكسرت نزلت هذه إلى الأرض فكانت فيها. فالحديد كذلك هو معنى إنزال الحديد كما ذكر الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى يقول شيئا آخر، يقول: الحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطن، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين: أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يحتمل فيه معنيان: أن تكون من جنسية فيكون المعنى جعل لكم من جنسكم أزواجا، وأن تكون من لبيان الابتداء فيكون المعنى حينئذ جعل أزواجكم من أنفسكم كما جعلت حواء من نفس آدم. وكذا تكون أزواج الأنعام مخلوقة من ذوات الذكور، الأول أظهر أن من جنسية وليست لبيان الابتداء، لأنه لم يوجد الزوج من نفس الذكر إلا من آدم وحده، فإن الله خلق من آدم زوجه كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في أول سورة النساء: وخلق منها زوجها. فهذا لم يكن إلا من آدم وحده، وخلق الله تبارك وتعالى بعد ذلك هذه المخلوقات زوجين زوجين من البداية من بدء خلقها. وأما آدم فخلقه الله تبارك وتعالى وخلق منه زوجة. قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حق، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان هم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، قوله هذا رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول الظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا لنزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصودا فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. هذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولون، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر الملك عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة، ثم نقل كلاما عن شيخ الإسلام رحمه الله فقال: ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. فإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم سجدوا لآدم إلى أمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. لهم يجعلون كلام الله رب العالمين معنى واحدا قائما بذاته تعالى، أنه لم يتكلم بصوت ولا بحرف ولا سمع منه كلام، وإنما فهم منه الملك المراد، فعبر عنه الملك باللغة العربية فصار قرآنا يوحى به إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن فنؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، عقيدة أهل السنة في القرآن الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله فهو أن القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، تصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه، منزل أي من عند الله لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هو كلام الله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى غير مخلوق، يعني ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن كلام الله والكلام صفة المتكلم، منه بدأ يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، فجبريل نازل بالقرآن من عند الله جل وعلا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وإليه يعود فيها معنيان كما مر. الأول أنه يرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. والقول الثاني إليه يعود يعني ينسب إليه، وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل، وهو أن جميع الصفات حقيقة، إذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة كما أن صفة المخلوق مخلوقة. قال الإمام أحمد من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا أريد باللفظ التلفظ هذا الصوت الخارج من حركة اللسان والفم والشفتين مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما تتكلمه. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، عليه إذا كان الملفوظ به القرآن فليس هو بمخلوق. فالإمام أحمد أراد من قال هذا القول ويعني الملفوظ به فسره فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، في رواية عنه رحمه الله يريد القرآن فهو جهمي. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به أنه جهمي. أما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، لا تكلم به النبي ولا تكلم به الصحابة رضوان الله عليهم ولا تكلم به من تبعهم بإحسان. ولا يجوز إطلاق القول بأنه يعني القرآن أنه حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، أو أنه عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة. القرآن كلام الله نزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا تبارك وتعالى حقيقة، أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل حقيقة، فالقرآن كلام الله جل وعلا. يقول قائل ما جدوى أن نبحث أمثال هذه المسائل في هذا العصر، قد اختلطت فيه الأمور وصار الناس فيه في أمر مديد أكثرهم لا يعرف كيف يستنجي من ندوه ولا أن يغتسل من جنابته. فما جدوى أن نتكلم في أمثال هذه المباحث قد دفنت في الأضابير. والحق لنا ينبغي أن نتكلم في هذه المباحث أن نستفيض في الكلام فيها. من سنوات خلت تتابع السؤال: ما معنى خلق القرآن؟ من جملة من العوام في أماكن متفرقة وأزمان متقاربة. قلت: ما الذي يجعلك، يعني السائلة، تسأل هذا السؤال؟ هل قرأت شيئا؟ قال: لا. قلت: فلما تسأل؟ قال: إنهم يأتون في التلفاز بسيرة الإمام أحمد وتكلموا عن مسألة خلق القرآن. قام أولئك الممثلون، الذي يمثل الإمام أحمد والذي يمثل المعتصم والذي يمثل ابن أبي دؤاد إلى غير ذلك، قاموا بتمثيل هذه المسألة في جملة سيرة حياة الإمام أحمد، في سيرته رحمه الله تعالى. معلوم أن الذين يتابعون ذلك بجد وإخلاص أكثرهم من العوام، بل كلهم من العوام. إنك لا تجد أحدا من أهل العلم يضيع وقته في أمثال هذه الخرافات، فإنما يعكف على المصادر والمراجع الثابتة من أجل أن يعرف سيرة الإمام إن أراد أن يعرفها أو كان بها جاهلا. أما أن يتعلمها من الممثلين والممثلات فهذا شيء بعيد جدا عن التصديق إن قيل أن أحدا من أهل العلم يتابع ذلك. إذن بث ذلك بين العوام وصارت عندهم قضية: ما معنى خلق القرآن وأن القرآن مخلوق والإمام يقول إنه كلام الله غير مخلوق ويضرب بسبب ذلك بالسياط ويداس عليه بالأقدام إلى غير ذلك؟ ما هي هذه المسألة؟ إذن هذا كلام قد قيل، فكيف وقد قيل؟ فضلا عن طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة على مذهب الأشعري الذي تبرأ منه، لأن الأشعري رحمه الله تعالى كان في المرحلة المتوسطة على طريقة ابن كلاب، ثم هداه الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى مذهب أهل السنة. بعض أهل العلم كما مر عندما كنا نقرأ ونتدارس كتاب الصفات الإلهية للعلامة الجامي رحمه الله تعالى، بعض أهل العلم قال بقيت فيه بقية، وبعضهم قال بل صار الاعتقاد أهل السنة جملة وتفصيلة رحمه الله رحمة واسعة. فكثير جدا من المعاهد العلمية والكليات العلمية في أنحاء العالم الإسلامي تدرس العقيدة على طريقة الأشاعرة، وهم يقولون إن القرآن مخلوق، إن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا ولم يتكلم به الله تبارك وتعالى، ويقولون في صفة الكلام لله جل وعلا إنها صفة نفسية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بحرف ولا صوت، ولم يتكلم بكلام ينادي به أحدا ولا يناديه، ولم يقل شيئا ولم يسمع أحد، وإنما هو معنى نفسي وهو قائم بالذات من غير أن يكون قد صدر منه شيء. فكيف عرفناه؟ قالوا إن الملك عرف مراد الله تبارك وتعالى فعبر عنه. هذه عقيدة تدرس ويعادى عليها ويوالى. يعني هم يقولون للذين يقولون مثل ما نقول، هؤلاء من المشبهة، وبعضهم يقول من المجسمة، يقولون هؤلاء مجسمة، ويقولون هؤلاء وهابية، فيقولون هؤلاء من أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجسم وقف على المنبر في دمشق وقال إن الله تبارك وتعالى ينزل كنزول هذا، ونزل درجة ثم قعد على درجة المنبر وقال ويستوي على عرش كجلوس هذا أو كاستواء هذا على المنبر، فيقولون قال ذلك ابن بطوطة وهو كذاب. هذا المغيري الكذاب لما دخل دمشق كان شيخ الإسلام رحمه الله محبوسا في القلعة، وهو الذي كتب تاريخ دخوله، قال دخلت دمشق في يوم كذا، وذكر التاريخ. وأما شيخ الإسلام فمبدأ حبسه وانتهاؤه بموته معلوم مسطور لا مرية فيه. ففي الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة كان شيخ الإسلام رحمه الله محبوسا في سجن القلعة بدمشق، لم يخرج منه إلا إلى قبر. أين رآه ومتى سمعه هذا الكذاب؟ في ليلة من ليالي الصيف نام فيها بغير غطاء. كذاب أشر. فيتمسكون بأمثال هذه الخرافات فيقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء تيمية، هؤلاء إلى غير ذلك مما ينبذون به أهل السنة. وهذا معلوم من صنيع أهل البدع، دي عقيدتكم يا أهل السنة، وهي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما رأيت هي التي توافق فطرتك، لو كانت سليمة لم يصبها غبش ولا التواء، وهو الذي يوافق عقلك. هذه العقيدة هي التي توافق عقلك، كان صحيحا صححه الله لك. أما الآخرون فماذا نصنع لهم؟ لا حيلة لنا فيما يذهبون إليه. الله تبارك وتعالى والمسؤول أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.